أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والعقل والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى، والعقل كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الصفات في تشبيه طائر بالغراب. كان كلامنا وما زال في بيان الأمثلة لأقسام وجه الشبه الثلاثة. وجه الشبه يقع على ثلاثة أقسام: المفرد والمركب والمتعدد. تقدم الكلام عن المفرد وعن المركب، كلامنا الآن عن المتعدد. عن المتعدد، عن بيان أمثلة وجه الشبه المتعدد. وجه الشبه المتعدد بالنسبة إلى الطرفين يكون على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون طرفاه حسيين، القسم الثاني أن يكون طرفاه عقليين، القسم الثالث أن يكون طرفاه مختلفين. وعلى هذا فوجه الشبه أيضا يكون على هذه الأقسام الثلاثة. وجه الشبه قد يكون، طبعا وجه الشبه المتعدد قد يكون عقليا وقد يكون حسيا وقد يكون مختلفا. مثال الحسي، التفتوا جيدا، يعني وجه الشبه المتعدد معناه هو هذا: أنك تشبه شيئا بشيء آخر في أشياء عديدة، ليس في شيء واحد، في أشياء عديدة تشبه شيئا بشيء آخر في أكثر من شيء. لهذا نقول وجه الشبه المتعدد. لهذا نقول وجه الشبه المتعدد. مثال وجه الشبه المتعدد إذا كان حسيا، مثل تشبيه التفاح الحامض بالسفرجل. تفاح الحامض بالسفرجل في ماذا؟ في اللون والطعم والرائحة. في اللون والطعم والرائحة نقول التفاح الحامض كالسفرجل في ماذا؟ في أشياء ثلاثة: في اللون والطعم والرائحة. لاحظوا وجه الشبه هنا متعدد، وجه الشبه هنا متعدد. ووجه الشبه هنا حسي، يعني مما يدرك بماذا؟ بالحواس، صحيح؟ اللون والطعم والرائحة. اللون يدرك بالبصر، الطعم بالذوق، الرائحة بالشم. هذا مثال لوجه الشبه المتعدد إذا كان حسيا. وعندنا قسم آخر، وجه الشبه المتعدد إذا كان عقليا، إذا كان عقليا. مثاله تشبيه الطائر بالغراب، أقول هذا الطائر مثل الغراب في أشياء ثلاثة، وهي حدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الصفات، وإخفاء الصفات. أقول هذا الطائر كالغراب في هذه الأشياء الثلاثة. طبعا الغراب يتصف بحدة النظر، شدة النظر، ويتصف بكمال الحذر، يكون على حذر شديد، ويتصف بإخفاء الصفات. الصفات هو نزوء أو نزوء الذكري على الأنثى، يعني مواقعة الذكر للأنثى. الغراب حينما يأتي الذكر للأنثى للمواقعة يخفي ذلك، يخفيه. فأقول هذا الطائر يشبه الغراب في هذه الأشياء الثلاثة، وهذه الأشياء الثلاثة هي عبارة عن أمور عقلية، ليس من الأمور التي تدرك بالحس. جيد، هذا المثال الثاني. المثال الثالث لوجه الشبه المتعدد إذا كان مختلفا، يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. تقول مثلا زيدون كالشمس في ماذا؟ في حسن الطلعة ونباهة الشأن. حسن الطلعة يعني حسن الوجه، إنسان إذا كان وجهه حسنا هذا يدرك بالنظر، يدرك بالحاسة، فهذا أمر حسي. نباهة الشأن، نباهة الشأن يعني شرفه واشتهاره، هذا أمر عقلي. فلاحظوا الآن وجه الشبه مركب من أمر حسي وأمر عقلي. هذا هو ما ذكره المصنف فيما يتعلق بوجه الشبه المتعدد. إذن وجه الشبه المتعدد، التفتوا، معناه أن تشبه شيئا بشيء آخر في عدة أشياء، في عدة أشياء، ليس في شيء واحد كما هو في المفرد، وليس بانتزاع هيئة معينة كما في المركب، وإنما في عدة أشياء كما ذكرنا. نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال: والمتعدد الحسي، لاحظوا تحدث عن المتعدد الحسي، كاللون والطعم والرائحة، هذه أشياء ثلاثة، في تشبيه فاكهة بأخرى، في هذه الأشياء الثلاثة. والمتعدد العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الصفات، أي نزو الذكر على الأنثى، في تشبيه طائر بالغراب. القسم الثالث والمتعدد المختلف، ما معنى المختلف؟ قال الذي بعضه حسي وبعضه عقلي، كحسن الطلعة يعني حسن الوجه الذي هو حسي، ونباهة الشأن أي شرفه واشتهاره الذي هو عقلي، في تشبيه إنسان بالشمس. ففي المتعدد يقصد، لاحظوا هذا أمر مهم. الآن هو يريد أن يقول لأنه لا يحصل اشتباه بين وجه الشبه المتعدد ووجه الشبه المركب، لهذا الشارح يشير إلى الفرق بينهما. قال ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين المشبه والمشبه به في كل من الأمور المذكورة، ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فيها، تشترك الأمور المذكورة فيها كما كان ذلك في المركب. في المركب ننتزع هيئة، أما في المتعدد لا ننتزع هيئة، وإنما الطرفان يشتركان في أمور عديدة، في أمور كثيرة. جيد، ثم في نهاية المطلب يذكر المصنف أمرا، وهذا الأمر هو، التفتوا جيدا قبل أن ينتقل إلى بيان أداة التشبيه، يذكر أمرا وهذا الأمر هو أنه في بعض الأحيان ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد. التفتوا، عندنا شيئان متضادان، هذا ضد لهذا، متضادان. جيد، هذان المتضادان ينزلان منزلة المتناسبين، التضاد ينزل منزلة التناسب. جيد، ثم ينتزع وجه الشبه، واضح؟ التفتوا جيدا، هما متضادان ينزلان منزلة المتناسبين، التضاد ينزل منزلة التناسب. لماذا ينزل؟ الآن لماذا نجيب عليه بعد ذلك؟ التفتوا، عندنا تضاد، هذا التضاد ينزل منزلة التناسب، يعني الأول يناسب الثاني في شيء من الأشياء، هذا الشيء ننتزعه بعد التناسب، ننتزع وجه الشبه، وإلا هما قبل التنزيل لا نستطيع أن ننتزع منهما وجه الشبه، لأن هذا ضد هذا، فهما ضدان، ننزلهما منزلة المتناسبين ثم ننتزع وجه الشبه منهما. جيد، الآن عندنا سؤال، لماذا ينزل التضاد منزلة التناسب؟ المصنف يبين، إما للتحكم وإما للتمليح. التفتوا، إما للتمليح وإما للتحكم. التحكم معناه واضح، الاستهزاء والسخرية، هذا التحكم. وإما للتمليح، التمليح ماذا يعني التمليح؟ التمليح معناه هو هذا، يعني اتيان على كلام الشارح، اتيان ما فيه ملاحة وظرافة، شيء ظريف شيء مليح. لاحظوا معي، إذن التنزيل إنما يكون إما للتمليح وإما للتهكم، هذا حاصل المطلب، هذا حاصل المطلب الذي ذكره المصنف. نقرأ عبارة الشارح ونأتي على الأمثلة التي ذكرها. قال: واعلم أنه قد ينتزع الشبه. الشبه ما معنى الشبه هنا؟ أي التماثل، يقال بينهما شبه بالتحريك أي تشابه. والمراد به ها هنا يعني الشبه ما به التشابه، أعني وجه الشبه وجه التشبيه. فلما قال المصنف واعلم أنه قد ينتزع الشبه، مقصوده من الشبه وجه الشبه، يعني قد ينتزع وجه الشبه. جيد، إذن هذا المطلب، التفتوا، هذا المطلب عنوانه انتزاع المتعدد من نفس التضاد، انتزاع المتعدد من نفس التضاد. قال: واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، أي في التضاد، لكون كل منهما مضادا للآخر. جيد، ثم ينزل التضاد منزلة التناسب. طبعا عبارة المصنف، عبارة المصنف موهمة أن التنزيل مفرع على الانتزاع، يعني أولا ينتزع ثم يحصل التنزيل، وهذا ليس هو الصحيح. الصحيح أنه أولا ننزل ثم بعد ذلك ننتزع، ننزل التضاد منزلة التناسب، المتضادان ننزلهما منزلة المتناسبين، ثم بعد ذلك ننتزع وجه الشبه. طبعا عبارة المصنف توهم خلاف ذلك، توهم أن التنزيل يأتي بعد الانتزاع، وهذا ليس صحيحا. على كل حال لاحظوا ماذا قال. قال: ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح. ما معنى التمليح؟ قال: أي اتيان بما فيه ملاحة وظرافة. هناك شيء فيه ملاحة، فيه ظرافة، من جهة ماذا؟ يعني من جهة إزالة الكدر عن الإنسان، عن السامع، وجلب الانشراح له. الإنسان لما يسمع بهذا الكلام ينشرح صدره والكدر عنه يذهب. لذلك نقول هذا شيء ظريف، هذا شيء لطيف، يقال ملح الشاعر إذا أتى بشيء مليح. جيد، إذا أتى بشيء مليحين. وقال الإمام المرزوقي في قول الحماسي: أتاني من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاك جسمي، فسل لغيظة الضحاك جسمي. التفتوا جيدا، ماذا قال الإمام المرزوقي؟ قال: إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهزو والتمليح. جيد، نحن قبل هذا، التفتوا جيدا، قبل أن نتعرض لما ذكره الإمام المرزوقي، قبل هذا هو المصنف أولا ذكر التمليح وبعد ذلك ذكر التهكم. التمليح مثاله ماذا؟ التمليح أن يأتي بشيء ظريف، ثبتوا، مثاله مثلا أن تقول للبخيل هو حاتم، تقول للبخيل هو حاتم، وتقول للجبان هو أسد. التفتوا، تشبه البخيل بحاتم وتشبه الجبان بالأسد، لأجل ماذا؟ التفتوا، لأجل التمليح، أن تأتي بشيء مليح ظريف. طبعا الجبان والأسد ضدان، أنت أولا تنزلهما منزلة المتناسبين، منزلة التناسب، وبعد ذلك تنتزع منهما الشجاعة أو الجرأة. تقول الجبان يشبه الأسد في الجرأة، والحال أن الجرأة لا توجد إلا في الأسد، أما في الجبان لا توجد، لكن أنت تشبه الجبان بالأسد لأجل ماذا؟ لأجل التمليح. أو تشبه البخيل بحاتم وتنتزع منهما الجود والكرم، مع أن الكرم موجود عند حاتم فقط. هذا التنزيل لأجل التمليح. جيد، طبعا وقد يكون لأجل التهكم أيضا بحسب قصد المتكلم. التهكم هو الاستهزاء والسخرية. جيد، الآن نأتي إلى ما قاله الإمام المرزوقي. التفتوا جيدا، الإمام المرزوقي ماذا قال في هذا البيت؟ هذا البيت هو هكذا: أتاني من أبي أنس وعيد، جيد، فسل لغيظة الضحاك جسمي. يقول الشاعر: أبو أنس، اللي اسمه الضحاك، أبو أنس اسمه الضحاك، جاءني منه وعيد. لما سمعت هذا الوعيد الشاعر، سل يعني جسمي أصيب بالسل، يعني جسمي ذاب وبلي بسبب غضب أبي أنس، فسل لغيظة، غيظة يعني غضب، لغيظة الضحاك، الضحاك هو اسم لأبي أنس، فسل لغيظة الضحاك جسمي. طبعا الشاعر ماذا قصد بهذا؟ لاحظوا ماذا قال الإمام المرزوقي: إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهزوة والتمليح، يعني يريد أن يستهزئ بأن أبا أناس وعيده كلا وعيد، لا شيء كلام وتخويف ووعيد أبي أنس لا يخيف شيئا، ولكن أراد أن يستهزئ به وأن يأتي بشيء مليح. قال أنا خفت منه، هو في الحقيقة لم يخف منه، فسل لغيظة الضحاك جسمي، إنما قال هذا استهزاء بالضحاك تمليحا، كما تقول مثلا هناك إنسان ضعيف، التفتوا، إنسان ضعيف ويأتي لك بوعيد يقول احذر يا فلان أنك إذا لم تفعل كذا فسأفعل بك كذا وكذا، هو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، أنت تقول له ما شاء الله أخفتني، استهزان، تقول هذا استهزان، سخرية، تمليحا. جيد، التفتوا جيدا، هذا معنى التمليح. إذن التمليح الإتيان بشيء فيه ملاحة وظرافة. عندنا في مقابل التمليح عندنا التلميح، معي؟ عندنا تمليح وعندنا تلميح. التلميح لا نتحدث عنه هنا، نتحدث عنه في علم البديع. التلميح هو الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر، وهذا يأتي في علم البديع. طبعا ذكره المصنف في الخاتمة في صفحة 505، هناك ذكر في صفحة 505 لاحظوا هناك ماذا ذكر، قال: وأما التمليح فهو أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره، من غير أن يذكر ذلك، كقوله: فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. أشار إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمس. لاحظوا هذا التلميح ليس كلامنا فيه، كلامنا الآن في التمليح، لهذا قال الشارح قال: وأما الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر فإنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم، وسيجيء ذكره في الخاتمة، خاتمة البديع يعني، وقلت لكم في صفحة 505. والتسوية بينهما إنما وقعت من جهة العلامة الشيرازي وهو سهون، العلامة الشيرازي قال لا فرق بينهما، بين التمليح والتلميح، التمليح والتلميح. جيد، الشارح يقول هذا سهو منه، التمليح شيء والتلميح شيء آخر، كلامنا الآن عن التمليح، وأما التلميح يأتي بعد ذلك. جيد، هذا فيما يتعلق بالتمليح. ثم قال: أو تهكم، أي سخرية واستهزاء، فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد، وللبخيل هو حاتم. كل من المثالين، لاحظوا، صالح للتمليح والتهكم، وإنما يفرق بينهما بحسب المقام. فإن كان القصد إلى الملاحة إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخرية بأحد فتمليح. إذا المتكلم لا يقصد الاستهزاء والسخرية فهذان مثالان للتمليح. وإذا كان يقصد الاستهزاء والسخرية فهذا تهكم جيد، ولكن في بعض الأحيان يجمع بينهما، يمكن أن يكون المقصود التمليح والتهكم، وهذا أيضا أمر جائز. قال: وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد وللبخيل هو حاتم هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين. وفيه نظر، التفتوا جيدا، البعض ماذا قال؟ قال لما نقول الجبان يشبه الأسد والبخيل يشبه حاتم، يعني هذا أسد وهذا حاتم، يقول في الحقيقة هنا وجه الشبه هو التضاد، هو التضاد، فهما مشتركان في التضاد، هذا ضد لهذا وهذا ضد لهذا، فهما متشابهان في الضدية، صحيح؟ وإذا كان مشتركين، وإذا كانا مشتركين في الضدية بعد لا نحتاج إلى التنزيل. نحن ماذا ذكرنا في بداية هذا المطلب؟ عندنا متضادان ننزلهما منزلة المتناسبين ثم ننتزع منهما وجه الشبه، صحيح؟ يعني ننزلهما منزلة المتناسبين إما بسبب التهكم وإما بسبب التمليح. هذا القائل يقول لا نحتاج إلى ذلك، نقول البخيل يشبه حاتم في ماذا؟ في الضدية، فننتزع منهما وصف التضاد. والجبان يشبه الأسد في ماذا؟ في الضدية، كل منهما ضدان، فننتزع منهما صفة التضاد، من دون حاجة إلى التنزيل ومن دون حاجة إلى التهكم ومن دون حاجة إلى التمليح. الشارح ماذا يقول؟ قال: وفيه نظر. لماذا؟ يقول: لأن إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد أي في كون كل منهما مضادا للآخر لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء. نحن كلامنا في التهكم يا مولانا، إذا قلت الجبان كالأسد في التضاد هذا كلام حقيقي وصحيح، نعم كل منهما متضادان، لكن أين التهكم؟ أين التمليح؟ لا يوجد لا تمليح ولا تهكم. كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية أو في التقابل هذا كلام حقيقي، هذا كلام صحيح، السواد كالبياض في ماذا؟ في اللونية، كل منهما لون، أو في التقابل كل منهما مقابل للآخر، جيد، فلا تمليح ولا تهكم. ومعلوم أن هذا جواب آخر، جواب آخر، ومعلوم أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد تمليحا أو تهكما لم يتأتى لنا إلا أن نقول في الشجاعة. وجه الشبه في الحقيقة ليس هو التضاد، وجه الشبه هو الشجاعة. أنت الآن التفتوا، لما تشبه زيدا بالأسد، الجبان بالأسد، تشبهه بالأسد في أي شيء؟ لا تشبهه بالأسد في التضاد، لابد أن تشبهه بما في الأسد. الذي في الأسد ماذا؟ الشجاعة، الجرأة. فإذا أردنا أن نصرح بوجه الشبه نصرح بالشجاعة، لا نصرح بالتضاد. نقول الجبان كالأسد في التضاد، لا، نقول الجبان كالأسد في الشجاعة. وهكذا نقول البخيل كحاتم في الكرم. قال ولكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة. جيد، إذا أردنا أن نصرح بالشجاعة فهذا التصريح ليس صحيحا. التفتوا، نقول الجبان كالأسد في الشجاعة، هذا الكلام ليس حقيقيا، لأن الشجاعة لا توجد إلا في الأسد، أما في الجبان لا توجد. وحينئذ فحتى نتخلص من ذلك فنزلنا تضادهما منزلة التناسب حتى يكون كلامنا صحيحا، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والهزو، يعني السخرية الاستهزاء. هذا تمام الكلام في هذا المطلب في وجه الشبه وتقسيمات وجه الشبه. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى أداة التشبيه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.